بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه وعلى ما هيأ لي هذه الفرصة الكريمة، هذه الأمسية المباركة للاجتماع بهذه المجموعة الطيبة من المثقفين وأبنائنا الشباب العربي المسلم، أبناء هذه الجزيرة، أشبال هذه أشبال الأسود وورثة المجد الخالد القديم وماضي الأمل للمستقبل إن شاء الله. ثم أشكر على هذه الكلمة الرقيقة التي تفضل بها أخونا في إخلاص، وإني أرى هذا الثوب الفضفاض ثوبا فضفاضا على جسمي الناحل النحيف، أخشى أن أتعثر فيه، ولكن الشعور بالمسؤولية والشعور بالاستفادة من هذه الفرصة التي لا تسمح دائما في كل مكان يدفعني إلى أن أتجاسر، يدفعني إلى أن أتكلم بصراحة، وإذا لم أتكلم بصراحة في هذه القطعة من العالم الإسلامي الذي تعلم منها العالم الإسلامي بل العالم الإنساني العالم البشري كله الصدق والصراحة، وكان هذا الصدق والصراحة عاملين قويين حاسمين في تحويل التيار وفي إرغام التاريخ على أن ينحو نحوا جديدا. فأرجو ولو المؤاخذة على الصراحة التي سيتسم بها حديثي. إخواني، إنه كثر الحديث عن الأزمات، أصبح الشغل الشاغل للمثقفين والدارسين والمعنيين بالقضايا البشرية وبالقضايا الإسلامية حتى أصبح موضة من الموضات الحديث عن الأزمة. ما هي الأزمة؟ فتحدث كثير من الناس عن الأزمة الاقتصادية، ما هي الأزمة الحقيقية، وبعضهم يتحدث عن الأزمة القيادية، أزمة القيادة، وبعضهم يتحدث عن الأزمات السياسية، حتى نزل الناس إلى مستوى الحديث عن أزمة العمال، أزمة العملة، أزمة البنائين، أزمة المشتغلين في المصانع، ولكنها كلها أزمات جانبية طفيلية وأكثرها وهمية كذلك. إن الأزمة الحقيقية، الأزمة العالمية الإنسانية الحقيقية يا سادتي وإخواني، هي أزمة عدم وجود القدوة الصالحة على مستوى الشعوب والأمم. لا أتحدث عن أزمة الأفراد، الأفراد كانوا ولا يزالون، ما زالوا ولا يزالون في كل عصر، ولكن الأفراد لا يستطيعون أن يغيروا التيار وأن يحدث انقلابا. الأزمة الحقيقية هي أزمة عدم وجود القدوة الصالحة، المثال الحي، المثال الصالح، المثال الفاضل على مستوى الشعوب والأمم. فأصبحت الشعوب والأمم قطعانا من الغنم لا رعي لها. قد كان العالم الإنساني في القرن السادس المسيحي عالما جسدا بلا روح، جسدا بلا قلب، جسدا بلا ضمير، لا إنسانية ولا خلق ولا بازع ديني ولا كتاب سماوي في الحقيقة محفوظ ولا دين عادل. كان الناس من غير قيادة، وكان الناس يتخبطون في الظلمات، يرصفون في الأغلال ويشحتون في الدماء، يتخبطون في الظلمات ولا بصيص من نور. فأرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجزيرة العربية التي نلتقي فيها، نلتقي في قطعة عزيزة حبيبة إلينا إلى المسلمين جميعا. أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه بعثة نبي، ولكن بعثته كانت أيها الإخوان بعثة مقرونة بخلاف كثير من بعثات الأنبياء، إنها كانت بعثة صناعية، بعثة مقرونة، بعثة فرد، بعثة نبي مقرونة ببعثة أمة. وهذا ما لا يتفطنه كثير من المتأملين في القرآن ولا مؤاخذة، إن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمة، يصف هذه الأمة بصفات لا تنطبق إلا على مبعوث، على مأمور من الله، فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنني في دراسة المقارنة للديانات والكتب السماوية لا أجد هذا الوصف الدقيق الشامل، هذا الخط الفاصل، هذا الحد الفاصل بين أمة وأمة، أمة مأمورة، أمة مبعوثة، أمة قد خلدت مسؤولية ليس فوقها مسؤولية إلا مسؤولية النبوة فقط. فكانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثة مقرونة مشفوعة مرتبطة ببعثة أمة. هذا هو الشيء الذي أثر في مصير الإنسانية، وكانت تجربة جديدة في تاريخ الديانات وفي تاريخ مصائر الأمم وفي تاريخ الاتجاهات. أمة تبعث، والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لعل بعض السادة من أصحاب الاختصاص في الدراسات القرآنية والسيرة النبوية لعلهم يستغربون هذا التعبير وربما يشعرون فيها بطرافة أو بتجني، ولكني أستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. آثر كلمة البعث، خاطب جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد كان هذا الشعور بالمسؤولية، بمسؤولية البعثة، بمسؤولية المأمورية، هذا الشعور كان يملأ جوانح الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. كان الواحد منهم ولو لم يبلغ مبلغا عظيما، لم يصل إلى درجة عالية من الثقافة، كان يشعر بأنه مبعوث، بأنه مبتعث، بأنه مسؤول أمام الله عن مصير الإنسانية، عن الشعوب والأمم. فلما سأل رستم سيدنا ربيع بن عامر قال له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي أخرجك من الجزيرة العربية؟ فقال القولة المجلجلة المدوية المسجلة في التاريخ التي لا أعرف لها نظيرا في الكلمات التي تقدم بها السفراء والرسل، رسل الملوك، رسل الحكومات، وحملت المسؤولية الكبيرة أمام قادة البلاد، أمام من كان يملك زمام الأمم والشعوب. فقال: أولا انتقده، قال: ما الذي جاء بكم؟ فكانه يقول: ما جاء بنا شيء، ما جينا لأنفسنا، يسجل التاريخ الأمين، التاريخ العربي، والعرب أمناء في التاريخ، وأكثر أقسام التاريخ أمانة ودقة هو التاريخ الذي سجله العرب. فيقول: وحفظ التاريخ هذه الكلمة لهذه النبرات، كأني أسمعها، كأن أذني تسمعها الآن. الله ابتعثنا. إخواني، استحضروا هذه الثقة، هذه الثقة التي قد ملأت جوانع هذا الرجل العربي البدوي، كيف يرفع بدرجته، كيف مدى ابتعاده عن كل نوع من أنواع مركب النقص. رستم قائد قضاة الفرس جالس على سرير له أضبة، له شوكة. هذا الرجل العربي الذي نزل من فرسه وصار يتا الفرش الزرابية المبثوثة ويستهين بهذه الزخارف المصطنعة، لما قال رستم: ما الذي جاء بكم؟ كان هنالك 100 جوابات، 100 ردود. جاء من الجوع، هذا أقل شيء. جاء من الشعور بالمهانة، هذا فوقه. جاء بنا الواقع الأليم الذي نعيشه. جاء بنا الشعور بالاضطهاد، بالظلم، بالجور الذي أنتم فيه. لا، يقول بكل ثقة واعتزاز، ويقول بكل طمأنينة وسكينة: الإيمان ينطق على لساني، الإيمان ينطق على لساني، ويجيش يفيض من صدري. يقول: لا، ما جاء بنا شيء، الله ابتعثنا. هذه الثقة التي امتاز بها الرعيل الأول من حملة رسالة الإسلام في القرن الأول، في القرن السادس المسيحي. لم يتوقع رستم أبدا، صدقوني أيها الإخوان، وأنا واثق من كل ثقة، أن رستم ما كان يتوقع، ما كان يستطيع أن يرى في الحلم، أن يسمع هذه الكلمات في المنام. بدوي لابس لباسا يحتقره، من هم هؤلاء الفرس؟ هؤلاء الفرس الذين كان الواحد منهم إذا لبس المنطقة وقيمتها دون 100,000، كانت العيون تزدري، كان الناس يحتقرونه. وإذا لبس قلنسوة قيمتها أقل من 100,000، من 100,000 درهم ودينار، كان الناس يحتقرونه. ما كان الناس يسمحون له بجلوس مع الكبراء، مع السادة. هذا البدوي الذي هو نصف عار، هذا البدوي الذي ربما ربط ثوبه بقتاد بالشوكة، يقول: الله ابتعثنا. افهم أيها الرجل، افهم يا قائد الجيوش، افهم أنه ما جاء بنا شيء. وشيء طريف يقع في تاريخ العالم، لا أحد لك به، ولا أحد للمؤرخين به، ولا أحد للسياسيين به، لأنه فوق القياس. يقول: الله ابتعثنا. لا تزال هذه الكلمة لها روعة، لها صدى، لها صدى في القلوب وفي التاريخ. الله ابتعثنا لنخرج. قال: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي أخرجكم؟ قال: لا، الله ابتعثنا لنخرج. وهنالك يمتاز هذا البدوي الموحد المؤمن بالله تعالى، فيقول، يختار الكلمات برقة، لأنه ممثل دين، ممثل عقيدة التوحيد، ممثل رسالة السماوية الأخيرة. فربما تغره نفسه، وربما يخامر يجول في خاطري أنه هو صاحب الفضل، وأنه هو الذي بعثته الحمية الدينية وبعثه الإيمان. قال: لا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء. هذا لا يقوله إلا مؤمن، إلا موحد. لنخرج، ما نستطيع أن نخرج، لو استطعنا أن نخرج لفعلنا قبل هذا بسنين، ولكنه قدر الله، أمر الله الذي جاء الآن عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: الله ابتعثنا. كل كلمة دقيقة، أدق من الكلمات القانونية التي تعمق فيها الحقوقيون، أصحاب الاقتصاد في الحقوق. كل كلمة كأنما أعدت وادخرت وزورت وفكر فيها ألف مرة، لا، لكنه كله شيء مرتجل، كله شيء الإيمان نطق على لسانه. يقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، كان يشير أنكم استعبدتم الناس. وهنا في هذا المقام الملوكي في هذا البلاط في مجلس قائد القوات يظهر الناس كانوا وقوفا وهو جالس. وقد أنكر سيدنا المغيرة بن شعبة قال ما تعودنا نحن العرب أن يجلس أحد الناس ويقوم الناس يقف الناس، لا ما تعودنا هذا. فقال الله ابتعثنا أن نخرج من شاء من عباد العباد إلى عباد الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أنا دائما كلما تجددت هذه الكلمات في ذهني، كلما حضرتني، كلما فكرت فيها أحاط فيها، أقول في نفسي لو قال الله ابتعثنا أن نخرج من شاء من عباد العباد إلى عباد الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة لم أستغرب، لأنهم كلهم كانوا يؤمنون بالآخرة وأنها أوسع عرضها، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كانوا يؤمنون بهذا. ولو قال من ساعة الدنيا من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة لما كانت فيه غرابة، ولكنه يقول من ضيق الدنيا إلى ساعتها. أنتم تعيشون في قفص، أنتم مثل الطيور الساجعة، الطيور الجميلة التي تحبس في قفص من ذهب، أسلاكه من ذهب، والصحافة التي تقدم إليها من ذهب، ولكنها على كل حال أقفاص قفص. فإنما جئنا، الله أمرنا بأن نخرجكم من ضيق الدنيا الذي توهمتموه بقلة علمكم وببعدكم عن الوحي وعن المعاني السامية وعن الأهداف النبيلة ومن المقام الإنساني الذي أكرمه الله به. أنتم بقضاوتكم، أنتم ببعد أحدكم من الديانات والفهم الإنسانية على حقيقتها، أنتم تتوهمون تتخيلون هذا الضيق ساعة. إنما جينا لنخرجكم لنخلصكم من هذا الضيق الذي تعيشون فيه مختنقين، صدوركم ضيقة وقلوبكم ضيقة وعيونكم ضيقة وأنفاسكم محبوسة، لا تشعرون بطلاق بانطلاق، لا تشعرون بحرية، لا تشعرون بلذة روحية، لا تشعرون بسمو سماوي، بسمو إنساني، بسمو روحاني. إنما جينا لنخلصكم من هذا الضيق الذي ما زلتم تعيشون فيه منذ مئات من السنين إلى عين إلى ساعة الدنيا. كأنه كان يؤمن بأنه هو وأصحابه وزملائه الذين جاءوا معه يعيشون في ساعة. وما هذه الساعة يا إخواني؟ هل كانوا يعيشون في ساعة في رغد من العيش؟ إنهم كانوا يعيشون في ضائقة، في ضائقة مالية وفي ضائقة من المواد الغذائية، كانوا يعيشون في الخيام، كانوا يعيشون في بيوت من وبر ومن مدر. ولكنه الآن امتلأ صدره، امتلأ قلبه بالإيمان الجديد، فقال الله ابتعثنا نخرج من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكانت بعثة هذه الأمة الفريدة في إيمانها، الفريدة في ثقتها، الفريدة في سيرتها وخلقها، الفريدة في رحمتها للإنسانية، الفريدة في بساطتها وجديتها، الفريدة في اتصالها بالأسرة الإنسانية وبتألمها لواقع الإنسانية الذي كانت تعيشه الإنسانية في كل بقعة من بقاع الأرض، كانت تجربة جديدة. وكانت هذه البعثة الجماعية، البعثة الشعبية، البعثة التي التي انسلكت فيها انخرط في سلكها العرب كلهم، فأصبحوا رضالا، أصبحوا حملة الرسالة، أصبحوا حملة مشعل. قد أحدث هذا تحولا في التاريخ، لأن واقع العالم الإنساني الذي كان يعيشه في القرن السادس السابع المسيحي كان أوسع وكان أسمى من أن يؤثر فيه الأفراد الصالحون. إن القرآن يشهد باليهود الذين هم أبغض العناصر إلى القرآن وإلى منزل القرآن، فيشهد بصلاح الأفراد فيه بوجود أفراد صالحين، فيقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخر الآية. فالقرآن يشهد بأن اليهود لا يزال فيهم أفراد صالحون، ولكن لا أثر لهم في المجتمع الإنساني وفي المسيرة الإنسانية لأنهم أفراد. فبعثة الأمة على هذا المستوى من الإيمان، من العقيدة، ومن الأخلاق، ومن الصدق، ومن الصرامة، ومن الجدية، ومن الفروسية، ومن الإيثار على النفس، ومن التضحية، كان مبدأ تحول أعظم تحول شهده التاريخ الإنساني. هذا هو السر يا إخواني. الأزمة الحقيقية في الحقيقة الآن الحقيقة الأزمة الحقيقية التي قد أثرت في المسيرة الإنسانية كلها، والفراغ الهائل، الفراغ العظم الوحيد، هو عدم وجود أمة تتخذ مثالا، تتخذ قدوة للأمم. الأمم لا تحسب للأفراد حسابا، هذا معلوم. الأمم الشعوب، خصوصا الشعوب السائدة، الشعوب التي تملك القيادة، لا تحسب لأفراد صالحين يوجدون في كل أمة تقريبا، في الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية. لا تحسب الشعوب الأوروبية لهؤلاء الأفراد حسابا، إنما تنظر الشعوب، تتطلع الشعوب إلى شعب مثالي، إلى شعب هو قائد الإنسانية، شعب يتميز، يمتاز من الشعوب الأخرى في متانة العقيدة، في قوة العقيدة، وفي روح الإيثار والتضحية، وفي البساطة، وفي التسامي على الشهوات وعلى الأنانيات. لا يستهويهم الشيء الذي يستهوي هذه الشعوب رغم سيادتها وقيادتها ورغم تقدمها في الثقافات وفي الفلسفات وفي العلوم. إن الشعوب الأوروبية بل العالم الإنساني المعاصر الآن، صدقوني أيها الإخوان، إنه لا يتأثر، لا يخضع أقل خضوع، إنه لا يرفع رأسه لشعب لا يتميز عن هذه الشعوب في شيء إلا أن نصيبها أقل من نصيب هذه الشعوب، وإنها تتحلب أفواهها وتتقطع أنفاسها في الجري وراء هذه الشهوات، وراء هذه اللذات التي يعبدها الأوروبيون. صدقوني أيها الإخوان، لو ملك المسلمون ألف مرة، لو ملك المسلمون أضعاف ما خولهم الله تبارك وتعالى وما أعطاهم ما أكرمهم به من مال وثراء ووسائل للعيش الرخي الناعم والحكومات الكبيرة الواسعة والتقدم في العلوم والفنون، لا يحسب هذا العالم المعاصر لهذه للمسلمين ولا للعرب أي حساب. إنهم في ثقة، في اعتزاز بنفوسهم، ويعرفون أنهم قادة العالم، أنهم قادة المدنية، وأن الشعوب كلها متطفلة على مائدتها. إن أكبر كبير يزور عاصمة أوروبية أمريكية ويبذل فيها القناة المقنطرة ويبني فيه القصور الشامخة يسبح في عالم من الخيال، يتقلب في عطاف النعيم، ويعيد التاريخ ألف ليلة وليلة، لا يرفع الأوروبي إليه رأس الاحترام رأسه باحترام، ويحني رأسه أمامه إلا أن يرى رجلا ولو كان فقيرا يتسامى على هذه الشهوات التي يعبدها الأوروبيون كالأصنام، وأكثر من الأصنام. يرى رجلا لا تخدع هذه البهرجة، لا تخدع هذه الزخرفة المصطنعة، هذا الفسيفساء، هذا الصناعي، هذه المدنية الباهرة، لا تبهر عيونه، بل هو يقف في خضمها، يقف في طريقها وقفة عملاق، وقفة منارة نور في بحر من الظلمات، يهسو بهذه المدنية، يسخر منها، وينبذها نبذ النبات، ويحتقرها، ويؤمن ويعلن كذلك أنه صاحب رسالة، أنه منقذ للإنسانية، أنه جيش إنقاذ، أنه المطافي، العالم كله في حريق ونحن المطافي، العالم كله مريض ونحن جمعية الإسعاف، نحن جماعة الإسعاف. هذه الثقة هي التي تجعل الأوروبي، تجعل الهندي الهندوسي، وتجعل الياباني، وتجعل الصيني يفكر 100 مرة في صلاحية الإسلام وفي قدرته على إنشاء مثل هذا الجيل. أما هذه الأموال فهنالك مقارنات، هنالك حسابات، هنالك رياضيات فيها، من يملك الملايين ومن لا يملك الملايين، ومن يملك أكثر من الملايين، هذا كله لا يجعل أي إنسان في هذا العالم ينظر إلى من يملك هذه الأسباب، أسباب المعيشة الرخيصة الرخية، بإجلال واحترام. فالفراغ الذي ملأت الأمة العربية الإسلامية في القرن السابع المسيحي هو فراغ القيادة العالمية بجدارة، بقدرة، كل فرد من أفرادها يحمل المشعل، يحمل النور، يحمل الإيمان، يشق الطريق في الظلمات. أما قال عقبة النافع، قال: والله لولا هذا البحر لا واصلت مسيري، وبلغت الإسلام لا أقصى الحدود. وهكذا كانت الثقة تملأ، كان المسلمون يؤمنون بأنهم مبعوثون مبتعثون، يعني إذا أخذنا بالاحتياط والدقة نقول مبتعثون، إذا كان النبي مبعوثا فهم مبتعثون، هم مأمورون، ولكن كل واحد كان يعتقد أنه عليه مسؤولية، وأن في يده أمانة، أمانة ثمينة، أمانة المصير الإنساني، أمانة الحظ الإنساني، أمانة مستقبل المدنية والإنسانية. هذا هو الشيء الذي عين حدد المكان المعين المعلوم للأمة العربية الإسلامية، وحدد دورها القيادي في معركة الشعوب والأمم السياسية والاقتصادية وغير ذلك. ففي الحقيقة نحن الآن في حاجة إلى أن نكون القدوة الصالحة على مستوى الشعوب والأمم. الآن كما يقول المعري، أبو العلاء المعري: فيا موت زر، إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي، إن ظهرك هازل. فالدهر هازل، الآن الناس يعيشون في مهزلة، هذه المهازل التي تقرؤون أخبارها في الجرائد كل يوم، تطلع عليكم الصحف والجرائد بمهزلة، وما الأسف بما ساد كذلك، مهازل ومآسي، إما مهازل وإما مآسي. إذا بحثتم عن شيء لا يدخل في إعداد المهازل ولا يدخل في إعداد المآسي تعبتم وما وجدتم. بالنسبة للمسلمين، إما مهازل وإما مآسي،
ومع الأسف الشديد إن التقت المهزلة بالمأساة في بيروت في لبنان، وقد تلتقي المآسي بالمهازل والمهازل بالمآسي، وليس ذلك إلا لأننا أصبحنا هازلين، أصبحنا هزيلين، هزيلين وهازلين، أصبحنا غير جادين، أصبحنا فاقدين للإيمان الصحيح وللثقة، الثقة التي يجب أن يحملها المسلم. فإن النجدة التي يحتاج إليها العالم المعاصر، الإغاثة، الغوص، الغوص يا إخواني العرب، الغوص، الغوص، النجدة، النجدة، المدد، المدد، أيتها الأمة الإسلامية العربية، إن أوروبا أصبحت كلبا يلهث، إن تضربه يلهث وتتركه يلهث، المدنية الأوروبية أصبحت كلبا، كلبا يلهث، أصبحت المدنية الأوروبية جملا، جملا مشترا فقط، المدنية، المدنية الأوروبية قد خلت جعبتها، خلت جعبتها عن كل جدير طريف مفيد، إنما هو حيوان يشتر، جمل يشتر، إنما تعب فيه العلماء، علماء أوروبا في القرن التاسع عشر، في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، هو الذي يستعين به الأوروبيون الآن، لا جديد عندهم، لا جديد عندهم إلا استعباد أو اضطهاد أو مهزلة أو مأساة، فقدوا كل جديد، فقدوا الجدارة للجدة، فقدوا الصلاحية للابتكار، إفلاس شائن، إفلاس في الإيمان كان قديما، ولكن الإفلاس في العلم وفي غاية الإنسانية وفي النهوض بالإنسان بالمدنية أصبحوا فيه مفلسين، إفلاس تام. فالآن هنالك فراغ واحد، أنا لا أؤمن بفراغ آخر، لا أصدق أن هنالك فراغ آخر، هنالك الفراغ الوحيد الذي هو في خارطة العالم المدنية والمصيرية، هو فراغ وجود أمة تحمل الرسالة وتحمل السيرة، صاحبة سيرة، صاحبة خلق، صاحبة إيمان، صاحبة جد وصرامة، صاحبة روح نضال، صاحبة فروسية، صاحبة إيثار وصبحية. هذا هو الفراغ الوحيد الموجود الآن في خارطة العالم الإنساني، ولا يملأ هذا الفراغ إلا المسلم، لا يملأ هذا الفراغ إلا لا تملأ هذا الفراغ إلا الأمة العربية الإسلامية، قد كانت رائدة للإنسانية في القرن السابع وفي ما بعده من القرون، ولا تزال رائدة الرسالة الإسلامية رائدة في هذا العصر، عرفت قيمتها، ولو عرفت منابع قوتها، ولو عرفت ضخامة رسالتها، ولو عرفت عظم مسؤوليتها، ولكننا لاهون ساهون. اسمعوا لي، لا تؤاخذوني أيها الإخوان، أنا عضو، أنا ولو ولدت في الهند، ولو نشأت في الهند، وكلما تعلمته في المؤسسات الهندية في ندوة العلماء وفي جامعة لكنو وفي ديوبند، ولكنني أنا أحمل في عروقي، وأحمد الله على ذلك، أحمل في عروقي الدم العربي، لنا سياقة نسب من نفسي، من شخصي الحقير إلى سيدنا رسول الله الحسن بن علي بن أبي طالب. فأنا إذا عاتبتكم فقد عاتبكم أخل لكم في الدين، وأخل لكم في النسب، وأخل لكم في الأدب، وأخل لكم في اللغة، وأخل لكم في المشاعر. فلا تعتبوا علي يا إخواني. متى تنهض الأمة العربية الإسلامية تحمل الرسالة من جديد؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعيش في جاهلية، نعيش في جاهلية عالمية، في جاهلية إنسانية أوروبية أمريكية روسية، ولكنها جاهلية، والنور الوحيد هو نور الإسلام، والنور الذي لا يزال عند العرب في عن طريق القرآن في صفحات القرآن وفي صفحات السيرة النبوية. وإننا نعم أبناء الهند أبناء القارة الهندية ننظر إلى هذه الجزيرة كأمة رائدة كحامية لهذه الرسالة. إننا مع الأسف الشديد قد عرضنا تجربة لا تليق بنا ولا تليق بكم. إن كثيرا من إخواننا هم متطفلون على مائدتكم، ولكن التطفل الحقيقي في الحقيقة على مائدة القرآن، على مائدة الإيمان. أنا أقول لإخواني في الهند ولإخواني الباكستانيين إنما تستفيدونه إنما تقتبسونه من السادة العرب ليس هو ما أفاض به هذا الذهب الأسود البترول، لا، بل هذا النور الذي سطع من المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثروة العرب، فليكن لكم فيها نصيب. فإنني أؤمل في أبنائي طلبة الجامعة أشبال الأسود كما قلت، أن يهيئوا نفوسهم لهذا المنصب الرفيع، لمنصب القيادة، ليكونوا مثلا كاملا، قدوة حسنة صالحة للمتمدنين الذين يزعمون المدنية والتقدم والتقدمية، ليكونوا مثالا لهم. مع الأسف لما زرت أمريكا، لما زرت أوروبا، شكا إلي كثير من كبار الأساتذة في الجامعات، قالوا ما وجدنا في أبناء العرب والمسلمين ما يميزهم عن غيرهم، إن وجدناهم سواء. فلنكن مثالا هنا في هذه الجزيرة ما دمنا هنا، وفي أمريكا وأوروبا إذا كنا هناك، وفي الهند وفي القارة الهندية وفي اليابان وفي أقصى الشرق إذا كنا هناك. المسلم هو نور في الظلام، والنور لا يختفي. هذا الذي أردت أن أقول لكم كأمانة، ليست أمانة موجهة، ليست رسالة موجهة من زملائي ومن أقراني ومن أبناء وطني، بل رسالة موجهة من الإنسانية. إنني الآن ولو كنت رجلا صغيرا أمثل الإنسانية، إنني أسمع، إن أذني المتواضعة الضعيفة تسمع خفقان القلب، تسمع هواجس النفوس، تسمع خرجات الضمير الإنساني. أنا قاعد هنا ولكن أنا أسمع ما يجول في قاتل الأوروبيين الأمريكيين في أقصى العالم، ويمكنكم أن تسمعوا كذلك. إذا اتصلتم بهذا التيار، بالتيار تيار الحيوي، تيار الحياة، سمعتم خلجات النفوس وأنتم هنا. فيا إخواني، إنني خصوصا أنا أوجه كلمتي إلى أبنائي الشباب، هيوا نفوسكم، اشحنوا بطاريتكم بالشعنة النبوية الإيمانية الإسلامية، وبطنوا نفوسكم الجد والصرامة والبطولة والفروسية، وعلى التسامي على الشهوات والأنانيات. لا يستعبدكم المال، ولا تستعبدكم المادة، ولا تستعبدكم المناصب. كونوا عبيدا لله تبارك وتعالى حتى يسوغ لكم أن تقولوا الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والعالم الإنساني مصغل بأذنه ليسمع هذه الكلمات، هذه الكلمات الرنانة، هذه الكلمات الحنانة، هذه الكلمات التي قسمت التاريخ بين نوع، بين قسم وقسم، والإنسانية بين شقية وسعيدة، والأمم بين متردية وناجية. بس أكتفي بهذا، وأشكركم مرة ثانية على إتاحة هذه الفرصة الغالية للاجتماع بكم ورؤيتكم هنا، ورؤية أبنائي الشباب، والحديث إليهم في صراحة وفي صدق وإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.